نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين الأكارم إلى تقاريرنا المحلية، هذه المرة من تكريت حيث أقيمت بطولة صلاح الدين بكرة الطائرة بمشاركة 7 أندية رياضية. عدد من المسؤولين عن هذه الأندية تحدثوا عن مشاكل ومعوقات يواجهونها. من أبرز هذه المشاكل؟ ضعف الدعم المادي. عبد الله أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
بطولة صلاح الدين بكرة الطائرة هي البطولة التي أقيمت في مدينة تكريت وبمشاركة 7 أندية من محافظة صلاح الدين لتنشيط لعبة كرة الطائرة من جهة بين أوساط الشباب الرياضي، ولتأهيل فرق من هذه الأندية ليكونوا ضمن الدور الممتاز العراقي. هذه البطولة جرت في قاعة رياضية مغلقة وسط مدينة تكريت وبحضور جمهور رياضي كبير لتشجيع الفرق المشاركة. وعن هذه البطولة تحدث لنا السيد جواد نجم عبد الله أمين سر اتحاد كرة الطائرة في محافظة صلاح الدين قائلا:
هذه البطولة قررت في اجتماع مثل في اللجنة الأولمبية، الغاية منها تنشيط اللعبة في محافظة صلاح الدين باعتبار أن الاتحاد المركزي لكرة الطائرة مدى يقيم نشاط على مستوى الدرجة الأولى والدرجة الثانية، مختصر نشاطه فقط على دوري النخبة. عند اتصال الاتحاد المركزي اقترحنا عليهم أن نسوي البطولة اللي عندها المحافظة باعتبار أن عندنا أندية الدرجة الأولى 8 أندية تقريبا، فقالوا لنا نسوي بطولة ونعتمد الفائز الأول أن يكون ضمن الدوري الممتاز للقطر. نظام البطولة سويناه بنظام الصاعقة، فحضرت 7 فرق. الفرق اللي اشتركت هي أندية صلاح الدين والعلم وبيجي والنصر الشرقاط والضلوعية والإسحاقي.
أستاذ، معوقات اللي واجهتوها حاليا من حيث إقامة اللاعبين، تجهيزات
الرياضة شلون ما تحكي لها هي معوقات؟ كل شيء موجود بيها هو معوق. تجهيز معوق، المكان اللعب معوق، نقل اللاعب معوق، الحياة أصبحت صعبة، فاللاعب الآن ينظر إلى الماديات، اللاعب ما ممكن يعوف رزقه ورزق عائلته ويجي حتى مثلا يلعب طوبة.
نادي بيجي الرياضي كان من ضمن الأندية الرياضية التي شاركت في هذه البطولة، التي تحدث مدرب هذا النادي عنها وهو السيد رائد غازي، وقال بأن هذه المشاركة تنصب لتشجيع الفئات الشبابية للنهوض بهذه اللعبة والعمل على ممارستها والاحتراف بها مستقبلا.
الغرض يعني تشجيع الشباب حتى يكون بداية خير إن شاء الله لتشكيل نادي وتشكيل بالأقضية والنواحي، الغرض أنه هو بكرة طائرة، لأنه حقيقة كرة طائرة يعني أنت فرق بالصينية، يعني أكثر اللي يلعبون نادي صلاح الدين هم من ناحية الصينية، فإن شاء الله نحاول أنه ننهض بها، لأن عندنا يعني الشباب بهم خير إن شاء الله، بس بعد مظهرين عدنا.
اللاعب محمد الحديثي وهو من نادي النصر الرياضي ذكر بأن أعضاء هذا الفريق بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز في هذه البطولة.
والله إن شاء الله إحنا نقدم البي الخير. بطولة من عدة فرق، فكل فريق تقام قرعة، فكل فريق يلعبون ضمن قرعة محددة، وكل اللعبة بها تصفيات فردي. فإحنا ضمن نادي النصر الرياضي منطقة الأسمدة الشمالية، فإحنا جينا ضمن المشاركة الورمية في محافظة صلاح الدين. إن شاء الله معنوياتنا زينة. كرة طائرة.
الهيئات الإدارية في هذه الأندية 7 المشاركة في بطولة كرة الطائرة شكوا لنا قلة الإمكانيات والتجهيزات الرياضية للاعبين وللأندية، ومع ذلك رأوا بأن هذه اللعبة سيكون لها مستقبل أفضل في هذه المحافظة. السيد نور صادق عضو في الهيئة الإدارية في نادي بيجي:
والله مشاركتها أول مرة مشاركة، نعم. بالنسبة لنا احنا فرق يعني هواس، فاستحدث هذا النادي بيجي، كان سابقا بس على كرة القدم، حاليا يعني نستقبل وياهم، وقلنا احنا يعني هو نريد نخدم المدينة، وإمكانية طبعا ماكو صفر، مجرد كرة مشتري هاني من عندي، يعني هم الناس ما عندهم إمكانية يعني النادي، بس إن شاء الله على المستقبل ما عندنا خير، بس جاي نبني الشباب، أنا يعني يمكن أول مرة احنا راح نلعب قاعة، كلها هواء وتراب، أول مرة يعني احنا نلعب قاعة، إن شاء الله خير.
ربما قد تهدف مثل هكذا بطولة تهتم بالألعاب الرياضية الأخرى البعيدة عن كرة القدم في محافظة صلاح الدين إلى دفع الشباب الرياضي للاهتمام بهذه الألعاب والتفوق بها مستقبلا. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث أثر تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق بشكل كبير على عمل الفرق الموسيقية الشعبية التي كانت ترافق حفلات الأعراس والزفات البغدادية وأفراح البغداديين، لكن البعض من هذه الفرق ورغم تعرض أعضائها العازفين إلى التهديدات والمخاطر الأمنية ما زالوا يسعون وراء رزقهم ويحاولون نشر أجواء الفرح بين البغداديين. دعونا نرافق ليلى أحمد في جولتها إلى منطقة الفضل، حيث التقت بعازفين في فرقة شعبية للموسيقى.
تعد الفضل والعظمية والكفاح من أكثر المناطق ازدهاراً بتواجد الفرق الشعبية أو ما تسمى بالمزيقة، إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المناطق أدى إلى انخفاض نشاط هذه الفرق التي اضطر بعضها إلى التوقف، في حين ما تزال أخرى تقاوم الظروف بالرغم من شحة الطلب عليها. وبالصدفة التقينا مع اثنين من العازفين في إحدى الفرق الفنية في منطقة الكفاح، وهما حيدر المندلاوي العازف على آلة الزرنة الهوائية وعازف الدمام أبو ياسين. المندلاوي تحدث عن انخفاض مستوى نشاطهم مع استغناء عدد كبير من العوائل عن إحياء حفلاتها ومناسباتها.
يعني تصورين احنا خاتلين خايفين نطب منطقة شيعية سنية ما شلون للتعزف للسوي، يعني قبل سنتين شغلنا كل زين، هسه شغلنا ضعف. الشغلات الفرح يعني انت اذا شوفيها هسه احنا ما عندنا فد شيء،
يعني مثلا قلت حتى العوائل اللي تسوي افراح مثلا
ما يعني قلت اشوفها بالشارع ماكو، يعني هسه فاضل مع الاسف علي يعني مكاتب كلها موسيقى وكلهم مطربين المقامات متوقفة، يعني المكاتب كلها يعني انت اذا شوف قبل كان يجون ما نلحق مثلا بالسبوع 4 مرات 5 مرات 3 مرات عرسين نلزم نعطي موعد يجي واحد يعطي عربون على الساعة. طبعا هسه يعني قبل المحرم ب6 شهور احنا قاعدين.
زين ايش قد يعني على الساعة مثلا تاخذون اجوركم؟
ناخذ احنا ويسموه مثل الحق، يعني الاجرة مثل 60-70 حسب يعني العريس يجي امكانيته يقول يا استاذ حيدر احنا دير باك علينا، احنا نطلع وياه مجانا يعني، بس يطلع لنا مثل يسموه الكيت مثل او شوباش معازيم قاعدين شباب يطون 10-5 يعني يتباها قدامه العريس اصدقاء أقرباء إن شاء الله.
ويقول حيدر المندلاوي بأن العزف على الزرنة يحتاج إلى مهارة وموهبة.
آلة الزرنة تتذوق بها طائفة مثل الأكراد، التركمان، الآثوريين، العرب، شوبي، هي هاي الآلة يعني عراقية أصيلة قديمة عمرها قلت لك أكثر من 400 سنة 450 سنة، فالناس تتذوق بها بالحفلات بالمناسبات يعني.
طيب أنت يعني متوارث هاي المهنة؟
أنا يعني صغير أحب هاي الشغلة الهوائية، آلة هوائية، فهي هاي الآلة يعني بأعياد نوروز مثل أروح للشمال لدهوك سليمانية.
كيف تمكنت من هاي العزف يعني على هذه الآلة يعني بالفترة مثلا؟
والله تعلمت عليها بصعوبة يعني، وماكو شيء بسهل يعني، يعني آلات الهوائية كلها صعبة، هي بيها منوطة والسلم الموسيقية.
التشوبي من أكثر ما يطلبه الشباب خلال الحفلات،
مثل اللي يردون أغاني عربية يعني موليتين أغاني الملفوفة مثل يسموه تشوبي.
الملفوفة شنو؟
يعني أغاني مثل يعني موليتين على الميمار أغاني القديمة.
تعزف لي هسه؟
ولا يحلو العازف أو يكتمل بدون الطبل. وأبو ياسين عازف الدمام تعود العمل مع حيدر المندلاوي عازف الزرنة.
يعني وين لقمة ولا شنو أنا أجي وياه يدق مثلاً على المية مرة دق وياه شنو يدق أدق وياه
آثوري
شعبي مثلاً.
زين إذا تمارسون تدريبات يومية؟
نعم.
زين أنتوا الأجور اللي تحصلوها والحق اللي تحصلوا تقسموه بيناتكم؟
بالنص نطلع مصر ما سيارة ما لكن ولا.
ويتعرض فنانو الفرق الشعبية في الوقت الحالي إلى مخاطر عديدة، ففي إحدى المرات قامت مجموعة مسلحة بكسر دمام أبو ياسين.
رحنا بأرس جميلة كملنا الأرس وخلصنا جونا مسلحين، بعدين وينهم أهل الفرقة؟ أنا زرنا ماتي خالة جوا وقتي سيارتي خالة بالموقف، أنا عفت صاحبي خفت على روحي قيتها فرحت أنا على ما وصلت البيت دقيت قلت لها أبو ياسين، قال أخذوني جماعة شنو مو حرام مو حلال مو مدري شنو قام يحكون بلا، فهو رد عليهم قال يا ترى هاي الطبل وزرنا بزمان النبي المصطفى هو موجود هذا الأعراس، يعني واحد طيب يتزوج هم لازم يستذوق فد موسيقى شعبية. قلت له ها خوما شيء الذوق؟ قال لا والله كل شيء ما سوالي، بس أخذوني طبوا بغرفة ودوا الطبل استريح اشرب ماي اغسل وجهك بعدين طب وطلع شقوا الطبل وجهه قفاه.
ويتطلب من أعضاء الفرق الشعبية حفظ جميع الأنغام العراقية العربية منها والكردية.
هاي أغنية قديمة أكثر من 100 سنة عمرها، تراث الكردي يسموها زارا أجيان، يعني على ابنة حلوة فغنى عليها حسن زيرك شافها وطلع أغنية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. تابع فيها الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. حلقة هذا الأسبوع تتضمن أيضا مقابلة مع محمد زيادات، مدير عام المعرض الدولي لإعادة إعمار العراق 2007 الذي بدأ أعماله مؤخرا في عمان.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على معرض إعادة إعمار العراق 2007 الذي افتتح في العاصمة الأردنية بحضور وفد عراقي ترأسه وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزائي، وذلك عبر مقابلة مع مدير عام المعرض محمد زيادات. وفي حلقة اليوم نستمع إلى تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية برهم صالح عن أهمية الإصلاحات اللازمة لتطوير الاقتصاد وفقا لوثيقة العهد الدولي مع العراق. تستضيف العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي لإعادة إعمار العراق 2007 الذي تنظمه شركة أكسبو جوردن بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان العراقية ومركز تطوير الاقتصاد العراقي بين 16 و19 من نيسان الحالي. وقد افتتح المعرض بحضور وفد عراقي كبير ترأسه وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزائي، ويضم مسؤولين من جهات حكومية أخرى بالإضافة إلى أكثر من 60 من رجال الأعمال العراقيين الذين يتوقع أن يبرموا عقودا مع الشركات الأجنبية والعربية المشاركة في مختلف القطاعات. كما أقيم على هامش المعرض مؤتمر تحت عنوان آفاق جديدة لإعادة إعمار العراق، نوقشت خلاله مجموعة من المواضيع المتعلقة بإعادة الإعمار وأهمية تفعيل العقود السابقة. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي ذكر المدير العام لمعرض إعادة إعمار العراق 2007 محمد زيادات أن أكثر من 300 شركة عربية وأجنبية من 21 دولة تشارك في دورة العام الحالي بعرض منتجات ومعدات ومواد في مجالات تشمل الإعمار والإسكان والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء وشبكات الطرق والصرف الصحي والأسفل الألمنيوم والأبنية الجاهزة، إضافة إلى الملابس والأغذية والسلع الاستهلاكية الأخرى. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجريتها معه عبر الهاتف، وتحدث فيها أولا عن مزايا الدورة الحالية بالمقارنة مع المعارض المماثلة التي أقيمت في الأعوام الثلاثة الماضية.
الدورة الرابعة لمعرض إعادة إعمار العراق 2007 في عمان تنطلق من 16 إلى 19 نيسان، ويشارك بها ما يزيد عن 300 شركة عارضة من 21 دولة عربية وأجنبية. الاختلاف في هذا المعرض أن هذا المعرض في دورته الحالية يقام في ظل وجود حكومة عراقية منتخبة لمدة 4 سنوات، وهذا يعني أنه سيكون هناك مجال لتطبيق أو تنفيذ العقود التي سيتم توقيعها من خلال هذا المعرض. المميز الجديد في هذا المعرض أيضا أنه يقام بالتعاون الكامل مع وزارة الإعمار والإسكان العراقية وبحضور وفد عراقي رسمي برئاسة معالي المهندسة بيان دزايي وزيرة الإعمار والإسكان في الحكومة العراقية، ووفد يضم عدد من المختصين ووكلاء الوزارات المختلفة ومعالي وزير النقل العراقي ومستشار لرئيس الجمهورية ومستشارين رئيس الوزراء العراقي، يشاركون في هذا المعرض بنية البحث عن موردين لتطبيق اتفاقيات وبضائع بالعراق في الفترة المقبلة.
التركيز يعني هو فقط على الإسكان ولا على مجالات اقتصادية أخرى؟
هو في الواقع المعرض شامل، وفي مفهوم إعارة الإعمار هي تشمل كافة المجالات، حتى منها في موضوع الثقافة. على سبيل المثال في المؤتمر المرافق على المعرض تحاضر وزارة الثقافة العراقية وتقدم ورقة عمل بأهمية تطوير الثقافة للمساهمة في إعارة الإعمار. فإذا إعارة الإعمار نحن لا نتكلم فقط عن البنية التحتية أو الكهرباء أو ما إلى ذلك، حتى أيضا على الشؤون الأخرى والأمور الحياتية في داخل العراق.
ولكن حضور وفد يعني عراقي تمثله وزيرة الإسكان، يعني هل هذا يعطي أهمية خاصة لهذا الجانب فقط؟
لا شك أنه هذا الجانب الأكثر. الحديث عن الإعمار، نحن نتحدث عن الإعمار وما يطلبه العراق في الفترة المقبلة من ناحية الإسكان. على سبيل المثال أوضحت معالي الوزيرة بيان دزايي أنه في المرحلة القادمة يحتاج العراق إلى ما يزيد عن 2.5 مليون وحدة سكنية، والحديث عن وحدة سكنية هو أمر ضروري وربما يكون أهم من معطيات أخرى، لكن لا نغفل الجوانب الأخرى. التركيز ربما يكون على الإعمار والإسكان والشبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء وتطويرها وإعادة تأهيلها وإعمارها، ومع التركيز على الجوانب الأخرى المتعلقة ربما تكون ثقافية رياضية أو شؤون المرأة وما إلى ذلك. الإعمار، أتحدث عن الإعمار في كافة المجالات، ربما التركيز بنسبة أكبر على الإعمار والإسكان في مجال البنية التحتية.
أستاذ محمد، الشركات المشاركة يعني هل لك أن تعطينا فكرة عنها، يعني عربية أجنبية، ما هي نسبة المشاركين؟ هل هناك رجال أعمال عراقيين، وهل تتوقعون يعني إبرام عقود مباشرة بين رجال الأعمال من القطاع الخاص العراقي ونظرائهم؟
في الواقع من منطلق مفهومنا نحن كشركة إكسبو جوردن منظمين لهذا المعرض، نحن نشعر أن الشركات العربية يجب أن يكون لها أولوية في الدخول في مشاريع إعارة الإعمار، ونتج عن ذلك أن نسبة المشاركين من الدول العربية تمثل ما يزيد عن 75% من المعرض. الجدير بالذكر أنه من أهم الدول المشاركة عربيا وهي بثقل صناعي كبير، جناح رسمي باسم المملكة العربية السعودية وجناح آخر باسم جمهورية مصر العربية، يعتبر وجناح المملكة الهاشمية أيضا، يعتبروا من أكبر وأهم الشركات الصناعية في تلك الدول المشاركة في هذا الحدث. وهذا الموضوع لاقى استحسان كبير من الوفد الرسمي العراقي ورجال أعمال عراقيين من القطاع الخاص، حيث أنهم يفضلون العمل مع الشركات العربية في الدول المجاورة في الدخول في عملية الإعمار. فيما يتعلق في موضوع توقيع العقود، يضم الوفد الرسمي ترأسه معالي المهندسة ما يزيد عن 60 رجل أعمال عراقي من قطاعات مختلفة في مجال المقاولات والصحة وأمور أخرى، هم بصدد إبرام العقود في خلال يوم أمس واليوم الأول وفترة الافتتاح. تم الحديث عن توقيع عقود وتوريد بعض المنتجات إلى العراق فيما يتعلق في مباني جاهزة وكابلات كهرباء للضغط العالي وما إلى كذا، في بصفقات بأرقام معقولة جدا ومرضية كانت الطرفين سواء كان المورد أو المستورد من العراق. النقطة الأهم أيضا وهي التي أعطت نوع من الأريحية للراغبين في الدخول السوق العراقي، إذا كانوا عزفوا عن الدخول السوق العراقي بسبب الوضع الأمني في الفترة السابقة، فهم الآن يستطيعون أن يقوموا بتوريد هذه المواد عن طريق الاعتماد البنكي بسبب وجود بنوك حاليا في العراق تطبق فتح الاعتمادات كما يحدث في باقي الدول.
ماذا عن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعني يقام أيضا مع المعرض كما يعني جرى في الأعوام السابقة؟
المؤتمر تم افتتاحه اليوم في تمام الساعة 9 صباحا وبرعاية من معالي المهندس حسني أبو غيدة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، ومعالي المهندسة بيان دزايي وزيرة الإعمار والإسكان في الحكومة العراقية. ويناقش المؤتمر حتى هذه الساعة عدد من المواضيع المهمة جدا جدا وهو بعنوان آفاق جديدة لإعادة إعمار العراق، ويستمر المؤتمر حتى مساء يوم غد. ومن البدايات المؤتمر في يومه الأول حقق نتائج مهمة جدا جدا، وأوضح المحاضرون في هذا المؤتمر سواء من الجانب العراقي أو الجانب الأردني أو حتى المحادثين من دول أخرى عن أهمية تفعيل العقود التي تم توقيعها سابقا وتوضيح الطريقة الفعلية لدخول في مشاريع إعادة إعمار العراق في كافة المجالات. تعرف أن عنوان إعادة إعمار العراق هو عنوان كبير ومغري العديد من الشركات العربية والأجنبية، وفي السابق لابد أن حصلت بعض الأخطاء في تطبيق بعض العقود. الآن نحاول من خلال المؤتمر التركيز على الآفاق الجديدة، الطريقة الجديدة في الدخول في هذه المشاريع، ومن هي الجهات التي تقوم بتحويل هذه المشاريع والجهات المعتمدة من الحكومة العراقية لعمل المشاريع في عارف الإعمار.
محمد زيادات، مدير عام معرض إعادة إعمار العراق 2007، شكرا جزيلا.
شكرا لاهتمامكم. شكرا.
أعلن في بغداد خلال الزيارة التي قام بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع العراق إبراهيم جامبري في وقت سابق من الشهر الحالي أن وثيقة العهد الدولي ستطلق رسميا في 3 أيار المقبل في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري بحضور 40 دولة وسبع مؤسسات عالمية بينها البنك وصندوق النقد الدوليان. جامبري أجرى خلال زيارته الأخيرة محادثات مع عدد من المسؤولين العراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي أكد في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أهمية إجراء إصلاحات جوهرية في مواجهة المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد وفي مقدمتها الفساد المالي والإداري. كما أوضح صالح أن وثيقة العهد الدولي مع العراق تشدد على إجراء تلك الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة. وقد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد بتصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية في سياق التقرير الصوتي التالي.
أعلن مؤخرا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور برهم صالح تحديد 3 أيار القادم موعدا لإطلاق وثيقة العهد الدولي في شرم الشيخ بمصر. جاء هذا الإعلان بعد أن اتفق العراق مع الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تفاصيل وثيقة العهد التي أكد نائب رئيس الوزراء أن العراق وضع فيها مجموعة من التحديات وسبل معالجتها وفق جدول زمني محدد يصل فيه العراق خلال 4 سنوات القادمة إلى حالة الاكتفاء والتمويل الذاتي، ومن بين هذه التحديات كان التحدي الاقتصادي. إذاعة العراق الحر كانت حاضرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الوزراء مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم كامباري، وتساءلت عن طبيعة التحديات الاقتصادية حيث أجاب صالح:
هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، أعطيك مثالا فقط، مشكلة الفساد الإداري والمالي، مشكلة تضخم الجهاز الإداري وعدم فاعليته في خدمة المواطن، مشكلة المصارف، مشكلة القطاع النفطي وما هو ضروري فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع النفطي كي نتمكن من تعظيم الواردات المتأتية من صادرات النفط العراقية. الآن مثلا نصدر ربما 1,500,000 برميل في اليوم، لو كان هناك بيئة استثمارية وإدارية مؤاتية لكنا قادرين على مضاعفة هذا التصدير وما يتمخض عن ذلك من واردات إضافية تخصص لمشاريع الإعمار.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى وجود حاجة فعلية إلى تفعيل القطاع الخاص عن طريق إعطائه دور الشراكة.
هناك حاجة جدية إلى تفعيل القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تحكم القطاع العام وقطاع الدولة بالمفاصل الأساسية في الاقتصاد في هذا البلد عائق كبير أمام ما نصب إليه من تنمية مستدامة وخدمة المواطن. العراق بما يمتلكه من خيرات وإمكانيات يجب أن تكون الحالة المعاشية والخدمية حالة مختلفة، وبدون إصلاحات جوهرية تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وضرورة توفير الضمانات الاقتصادية للشرائح الفقيرة في المجتمع مطلوبة، ووثيقة العهد تتحدث عن هذه الإصلاحات الاقتصادية بشكل مفصل ومحدد وضمن سياقات زمنية محددة أيضا.
وفي الوقت الذي أبدى فيه بعض المواطنين خشيتهم من انعكاسات سلبية على أوضاعهم المعاشية جراء بعض الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها، إلا أن الدكتور برهم صالح وعد بمستقبل زاهر ينتظر العراقيين.
آن الأوان وبعد هذه السنوات والعقود من المظالم التي لحقت بها المواطن العراقي والحرمان الذي عاشه المواطن العراقي أن يتمتع ولو بجزء يسير من خيرات بلده، وهذا لن يتحقق فقط بإطلاق الوعود المعسولة، يجب أن يتحقق من خلال مصارحة ومكاشفة حقيقية مع العراقيين وبين أنفسنا كي نتحدث عن المشاكل كما هي. لكنني واثق أن العراق بما يمتلكه من خيرات ينتظرنا مستقبل باهر ومستقبل اقتصادي واعد جدا، لكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية للإصلاحات وقطع دابر الفاسدين وإنهاء حالة الفساد والتضخم والعراقيل الإدارية التي تعترض العملية الاقتصادية في هذا البلد.
ويذكر أن الحكومة قد تبنت العهد الدولي بدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، وهو يمثل إطار لشراكة بين العراق والمجتمع الدولي لغرض الوصول إلى الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار والتنمية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.